أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، صدق الله العلي العظيم. لا يمكن للإنسان أن يعتنق دينا ما لم يؤمن بأن هذا الدين يشبع حاجاته ويلبي طموحاته ويحقق إنجازاته. فما لم يكن هناك إيمان أن هذا الدين جزء من كيانه، لأنه يواكب حاجاته ويواكب متغيراته ويلبي هذه الحاجات والمتغيرات، فلن تكون له قناعة راسخة بهذا الدين. لذلك جاء السؤال: ما هي الحاجة للدين؟ هل فعلا نحن نحتاج إلى الدين أم لا؟ نحن نرى أن المتدين وغير المتدين على حد سواء، كلاهما إذا شرب شرابا ملوثا يمرض، وكلاهما لا يشفى إلا بشرب الدواء، وكلاهما إذا تعرض لمادة سامة يمكن أن يموت، وكلاهما لا يمكن أن يحصل على الثروة إلا بالعمل والسعي، وكلاهما لا يمكن أن يحقق إنجازاته إلا بالعمل الدؤوب وبالكفاءة والجدارة. فما هو الفرق بين المتدين وغير المتدين؟ ما هو الأثر الذي يتركه الدين كي يكون مائزا بين المتدين وغير المتدين؟ ما دام كلا الطرفين يعيش الحياة حلوها ومرها على حد سواء ويعانيها بنفس الوسائل وبنفس الأسباب، في الجواب عن هذا السؤال نتحدث عن حاجتنا إلى الدين على مستوى الحقل المعرفي وعلى مستوى الحقل النفسي وعلى مستوى الحقل الاجتماعي. نأتي أولا إلى الحقل الأول: ما هي الحاجة إلى الدين على مستوى الحقل المعرفي؟ هنا نتعرض لموردين. المورد الأول ذكره علماء الكلام منذ القديم، تعرض له نصير الدين الطوسي في تلخيص المحصل، وتعرض له جملة من أعلام علم الكلام: الحاجة المعرفية إلى الدين تكمن في ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى أن الإنسان إذا التفت أنه يمتلك طاقات عملاقة ويمتلك قدرات خلاقة، حتما يؤمن أن هذه الطاقات وهذه القدرات لها هدف. لا يمكن أن تعطى له هذه الطاقات وهذه القدرات بلا هدف. ما دام قد أعطي هذه الطاقات والقدرات، إذن هناك هدف وراء وجودها. وبما أن هناك هدفا وراء وجودها، إذن هناك نظام يوصل إلى هذا الهدف. هذه الطاقات العملاقة الموجودة لدى الإنسان، هناك هدف من وجودها، وهناك نظام يوصل إلى تحقيق هذا الهدف. هذا يؤمن به الإنسان بمجرد أن يلتفت إلى طاقاته وقدراته. المقدمة الثانية أن الإنسان لا يمكن أن يصل إلى هذا الهدف فقط بالإرادة، بالعزيمة، بالهمة. لا يمكن أن يصل إلى هذا الهدف إلا بالمعرفة، بالوعي، بالتخطيط. مجرد الإرادة، مجرد الهمة والعزم لا يوصله إلى الهدف. لابد من معرفة بالطريق لذلك الهدف، بالمعوقات، بالمراحل، بالأدوات التي من خلالها يستطيع الوصول إلى ذلك الهدف المنشود. المقدمة الثالثة: هل يمكن للإنسان وحده من دون أن يكون هناك دين ولا وحي أن يشخص الطريق الموصل للهدف أم لا؟ الإنسان بأدواته المتاحة العقلية والحسية لا يمكن أن يشخص ذلك الطريق، يعني لا يمكن أن يشخص طريقا يعالج كل الفجوات ويسد كل الفراغات ويتلاءم مع جميع المستويات ويكتمل مع جميع الأمم والمجتمعات. لا يستطيع الإنسان بقدراته العقلية وأدواته الحسية أن يتوصل إلى طريق كل الفراغات يسدها، كل النقائص يعالجها، كل المجتمعات يلائمها. والشاهد على ذلك أن الإنسان منذ آدم إلى يومنا هذا تقلب بين أنظمة مختلفة وفشل في عدة تجارب، وما زال الإنسان يبدي عجزه أن يصل إلى نظام يسد كل الفراغات، يعالج كل المشكلات، يلائم كل المجتمعات. إذن الإنسان محتاج إلى الهدف، ففي حاجته إلى الهدف محتاج إلى معرفة الطريق الذي يوصله إلى الهدف. ومعرفة الطريق الذي يوصله إلى الهدف لا يمكن أن يعتمد فيه الإنسان على نفسه، إذن فهو بحاجة إلى مصدر أعلى يشخص له ذلك الطريق. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. كما يقال في علم الكلام قاعدة اللطف، يسمونها قاعدة اللطف. يقولون الإنسان محتاج إلى النظام، زين، الله يعلم بحاجته أم يجهل؟ طبعا يعلم بحاجته. إذا كان الله يعلم بحاجة الإنسان إلى النظام، الله قادر على أن يحقق هذا النظام أو عاجز؟ طبعا قادر. إذا كان عالما بالحاجة وقادرا على تلبية الحاجة فهل هو جواد بها أو بخيل؟ طبعا جواد. إذن مقتضى علمه بحاجة الإنسان إلى النظام وقدرته على تلبية الحاجة وجوده أن ينزل ذلك النظام، وهذا ما يسمى بقاعدة اللطف. هذا الكلام الذي يذكره علماء الكلام يذكره روسو في كتابه العقد الاجتماعي أو قواعد الحياة أو الحقوق السياسية. روسو يذكر نفس هذا الاستدلال الذي يذكره علماء الكلام عندنا، يقول: لابد للمجتمعات البشرية من ذكاء أعلى يعرف أهواءها ولا يبتلي بما تبتلي به، ولا يكون له صلة بطبيعتها، وتكون سعادته مستقلة عن سعادتها. روسو يذكر ثلاث عناصر، يقول: البشرية تحتاج إلى نظام يعالج أهواءها ومشاكلها، نظام من ذكاء أعلى. هذا الذكاء الأعلى لابد أن يتمتع بثلاثة عناصر: أولاً أن يعرف أهواء المجتمعات البشرية كلها ولا يبتلي بشيء منها. هو يعرف أهواء البشر لكنه ليس ببشر، فلا يبتلي بنفس الأهواء. العنصر الثاني أن لا تكون له صلة بطبيعة البشر، هو مستقل عن طبيعة البشر. لماذا؟ لأنه لو كانت طبيعته بشرية لكانت معالجاته أيضا بشرية، ولو كانت معالجاته بشرية لخضعت لرغباته ونزواته ونقصه المحدود الذي يعيشه، فلا جدوى في معالجاته. والعنصر الثالث أن تكون سعادته مستقلة عن سعادة البشرية، له سعادة أخرى. لماذا؟ إذ لو كانت سعادته من سنخ وجنس السعادة البشرية لوقع التزاحم بين تحقيق سعادته أو تحقيق السعادة البشرية. إذن البشرية تحتاج إلى نظام من ذكاء أعلى، هذا ما يقرره روسو، هذا ما تقرره الحاجة إلى الدين. هذا المورد الأول من الحاجة المعرفية للدين. نجي إلى المورد الثاني. لاحظوا يا إخوان، المدرسة الاستبطانية في علم النفس تقرر، وهذا موجود بالفطرة إنما هي صرحت بذلك، كل إنسان منذ تفتح ذهنه تمر على ذهنه ثلاثة أسئلة. كل إنسان: من أين جئت؟ وإلى أين سأذهب؟ وما هو الطريق الواصل بين نقطة المجيء ونقطة الذهاب؟ كل إنسان، حتى الطفل، طفل بمجرد أن يفهم يبدأ هالأسئلة يطرحها: من أين جئنا؟ كيف بدأنا؟ وإلى أين سننتهي؟ وهل هناك طريق يربط بين نقطة البدء ونقطة المنتهى؟ أسئلة فطرية يطرحها كل إنسان. إيليا أبو ماضي الشاعر مهجري المعروف: جئت لا أعلم من أين، ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا، فمشيت وسأبقى سائرا إن شئت هذا أو أبيت. كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري. كل إنسان يطرح على ذهنه هذه الأسئلة، أسئلة فطرية ملحة كامنة في صميم كل إنسان، ما هو الجواب عنها؟ لا توجد أي فلسفة إنسانية توفر لك جوابا مضمونا قاطعا عن هذه الأسئلة الثلاثة. يبقى الإنسان في ظمأ معرفي، الذي يقول لك لا نحتاج إلى الدين يبقى في ظمأ معرفي. طيب ما هو الجواب عن هذه الأسئلة؟ أي فلسفة توفر لنا جوابا مضمونا حاسما عن هذه الأسئلة الثلاثة؟ هذه الأسئلة الثلاثة لا جواب مضمون عنها إلا عن طريق الدين، إلا عن طريق الوحي الذي يوضح لنا من أين جئنا وإلى أين سيمضي وما هو الطريق بينهما، كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: رحم الله عبدا عرف من أين وفي أين وإلى أين، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. طيب إذن في الحقل المعرفي أوضحنا بشكل مختصر الحاجة إلى الدين من خلال موردين تعرضنا إليهما. نأتي الآن إلى الحقل النفسي، إلى الحقل الروحي. ما هي الحاجات النفسية؟ ما هي الحاجات الروحية للدين التي نحتاجها إلى الدين حاجة ماسة؟ نتعرض هنا إلى عدة حاجات. الحاجة الأولى حاجة الإنسان إلى معرفة طعم الحياة. هل الحياة لها طعم؟ هل الحياة لها معنى؟ أم الحياة لا معنى لها؟ عالم النفس الألماني فروم يقول: الإنسان المعاصر لا يشعر بالأمان، بل يشعر بالحيرة والضياع، فهو يعمل يوميا ولكنه يشعر بعبثية الحياة. ما معنى هذا الكلام؟ الإنسان كما ترون ماكينة تعمل، كل يوم يعمل، كل يوم يكدح، كل يوم يتعب، لكن ما هي الجدوى؟ ما هي الفائدة؟ ما هو الهدف؟ الإنسان في هذا العصر إذا لم يؤمن بالدين يشعر بعبثية الحياة، لأنني أعيش في حلقة مفرغة، أعيش في روتين متكرر، أعمل يوميا، والنتيجة ما هي؟ ما هي النتيجة المنظورة في هذه الدوامة وفي هذه الحلقة التي يدور فيها الإنسان؟ ولكي أوضح هذه النقطة أكثر، سارتر وهو ملحد، فيلسوف ملحد، لكنه أيضا يعترف بهذه النقطة، يقول: ما لم يؤمن الإنسان بأن لهذا الوجود أبا، طبعا بحسب الثقافة المسيحية يعبر عن الله بأنه أب، ما لم يؤمن الإنسان بأن لهذا الوجود أبا يرعاه ويجعله مسكنا دافئا للإنسان ويضع له طريقا يؤمن من خلاله بانتصار الفضيلة على الرذيلة، فسوف تكون الحياة عنده عبثا. خلاص، أنا إذا لم أؤمن بأنه أكو شيء بيتحقق في هالحياة، هذه الحياة لن تتغير، نحن نكدح ويستفيد من كدحنا أجيالنا، وأجيالنا تكدح ويستفيد من كدحها الأجيال التي بعدها، وهكذا تدور الحياة في حلقة روتينية مستديرة ليس وراءها هدف، لأنه لن يأتي يوم تنتصر فيه الفضيلة على الرذيلة. يعني ليس هناك إله يرعى الطريق ويرعى المسيرة ويواكب هذه المسيرة، ما يوجد شيء. إذن هذه الحياة عبث، لا معنى لهذه الحياة. وإذا الإنسان فقد طعم الحياة وشعر أن الحياة لا معنى لها، سيصاب بالإحباط والانخذال والتراجع واليأس في التعايش مع الحياة، لأنه لا يجد لها معنى ولا يتذوق لها طعما. إذن ما هو المصدر الذي يغذي الإنسان بأن للحياة معنى وأن للحياة طعما؟ المصدر هو الدين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. ليس هناك عبث، هناك هدفية، هناك مسيرة هادفة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. تنتصر الفضيلة، الحياة هادفة إلى اكتمال الفضيلة، وهذا الهدف يتحقق. إذن الدين يعالج حاجة نفسية لدى الإنسان، وهي حاجته للشعور بأن للحياة معنى وأن الحياة ليست عبثا مطلقا. الحاجة الثانية عشق الخلود، كل إنسان يريد أن يبقى خالدا. ماكو واحد يقول أنا أحب الموت، ما في شخص يقول أنا أحب الموت أحب الفناء أبدا. كل شخص يحب أن يبقى، لأن أقوى غريزة متأصلة لدى الإنسان غريزة حب الذات، وغريزة حب الذات تقود الإنسان إلى عشق الخلود، يريد أن يبقى خالدا. لكسيس كارل في كتابه الإنسان ذلك المجهول يقول: لا يكفي لدى الإنسان أن تقول له نم في قبرك وسيبقى ذكرك، يقول ما يكتفي، لا يشبع نهمه أن تقول له أنت تموت لكن ذكرك يبقى، صيتك يبقى، هذا لا يشبع نهم الإنسان نحو الخلود، لا يشبع نهم الإنسان نحو الخلود إلا إذا بقي بنفسه، لا إذا بقي بذكره وصيته. لا يشبع غريزة الإنسان نحو الخلود إلا إذا تيقن بأنه هو بنفسه سيبقى، لأن مجرد ذكره سيبقى. إذن عشق الإنسان إلى أن يبقى خالدا ثابتا، هذا العشق حاجة نفسية متأصلة لدى الإنسان لا يشبعها إلا الدين. الدين هو الذي يقول للإنسان لن تموت، إنما ستنتقل من حياة إلى حياة أسمى، إلى حياة أعلى، إلى حياة أوسع. خلق الناس للبقاء، فضلت أمة يحسبونهم للنفادي، إنما ينقلون من دار أعمال إلى دار شقوة أو رشاد. الدين يضع فلسفة للخلود، أنت خالد لن تموت سوى أنك تنتقل من حياة إلى أخرى، وحياة أوسع وحياة أعظم وحياة أكبر من هذه الحياة التي أنت فيها. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أنت في الدنيا كنت في غطاء، ما هي قيمة هذه الحياة التي تعيشها؟ هذه الحياة الدنيوية حياة غطاء، هناك حقائق، هناك عوالم لن تكتشفها إلا إذا انتقلت إلى العالم الآخر. أنت الآن في غطاء، المادة غطاء يحجب عينيك عن أن تكتشف الكون، المادة غطاء يحجب بصرك عن أن تكتشف العوالم، ستكتشفها إذا انتقلت إلى العالم الآخر. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إذن الدين يلبي حاجة الإنسان إلى الخلود، بل الدين عندما يضع حياة أخرى فهو يعطي للتضحية قيمة وللشهادة في سبيل الله قيمة، لأن هناك حياة أخرى. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله. نجي إلى الحاجة الثالثة، حاجة الإنسان إلى طاقة الصبر. الحياة كلها مصاعب، لا يوجد إنسان لا يعيش صعوبات الحياة. الحياة قاسية، مملوءة بالمصاعب، مملوءة بالعوائق، مملوءة بالعثرات. لا يمكن للإنسان أن يتعايش مع الحياة ما لم يمتلك طاقة من الصبر وطاقة من قوة التحدي وقوة الصمود. ومن أين يأتي بالصبر؟ ما دام الإنسان يعرف إذا أكو مشكلة رايحة تصير، صبر ولا ما صبر؟ شو يغير الصبر؟ إذا أكو كارثة رايحة تحل، صبر أو لم يصبر؟ لن يغير الصبر شيئا. إذن ما قيمة الصبر؟ الإنسان الذي لا يؤمن بدين لا يرى للصبر قيمة. لماذا أصبر؟ الدنيا ماشية، صبرت ولا جزعت، صرخت ولا سكت، الدنيا ماشية بكوارثها بنوائبها بمصائبها بنعمها، إذن ما قيمة الصبر؟ هذا منطق من لا يؤمن بالدين. الذي لا يؤمن بالدين يفقد صبره، يفقد طاقته، لأنه لا يرى للصبر معنى. أما من يؤمن بالدين فإن الدين يلبي حاجته إلى الصبر، لأن الدين يضع للصبر عوضا وأجرا. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذه العوضية للصبر تعطي الإنسان ثقة بأن الحياة ستتبدل، تعطي الإنسان ثقة بأن النوائب ليست مصائب، إنما هي نعم تجعله إنسانا متفائلا واثقا بربه. الرسول محمد قال للإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: إنك ستنال الشهادة وستخضب شيبتك من دم رأسك، أو تصبر؟ قال: يا رسول الله، ليس هذا من مواطن الصبر، إنه من مواطن الشكر. هنا الدين يعطي الإنسان طاقة فاعلة من الثقة بالحياة والتفاؤل بالحياة. وهذه بنت علي بن أبي طالب بطلة كربلاء، عندما وقفت أمام عبيد الله بن زياد قال لها: أرأيت صنع الله بأخيك والعتاة المرد من أهل بيتك؟ قالت: ما رأيت إلا جميلة، لا تظن أنني جازعة أو أنني خرجت عن إطاري الطبيعي، أبداً أبداً، هذا شيء جميل، ما رأيت إلا جميلة. هؤلاء قوم كتب عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم. وهذا الإمام الكاظم الذي نحتفل بشهادته هذه الأيام، عندما يدخل تلك الصومعة ويدخل تلك الطامورة المظلمة يرفع يديه إلى الله ويقول: اللهم إني كنت أسألك أن تفرغني لعبادتك وقد أجبت دعائي. الدين يعطي طاقة الصبر معنى، ويجددها ويحييها، ويجعل المتدين إنسانا واثقا متفائلا. الحاجة الرابعة: حاجة الإنسان إلى الاطمئنان. تعرفون، راجعوا التقارير، أكثر مرض منتشر في العالم ما هو؟ ليس مرض سرطان ولا مرض الإيدز ولا أكثر مرض، مرض الكآبة والقلق، أكثر مرض. الإنسان بطبيعته يعيش القلق. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. الإنسان بطبيعته قلق من الرزق، قلق من المستقبل المجهول، قلق على الأولاد، قلق على الحياة، قلق، يعيش قلقا. إذا استبد القلق بالإنسان واستحكم فيه خرج الإنسان عن السيطرة، وأصبح إنسانا مريضا يحتاج إلى علاج. وهذه العيادات النفسية تضج بمشاكل الكآبة وأمراض القلق. المصدر الوحيد الذي يعالج هذه العقدة، عقدة القلق، ويغرس في الإنسان حالة من الهدوء والإطمئنان والاستقرار، هو الدين. والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ولذلك يقول القرآن الكريم: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نجي إلى الحاجة الخامسة: الخلاص من عقدة الوحدة. بول تيليخ عالم أمريكي يقول: التقدم التالي التقني والفني في هذا العصر حطم جدران الزمن والمكان، ما أصبحت فواصل بين الناس، لا زمن ولا مكان، أصبح العالم قرية كونية واحدة، لا يوجد حاجز بينك وبين من في الصين، لا مكان ولا زمن، تتحدث معه أنت في النهار هو في الليل، تتحدث معه أنت في مكان وهو في مكان تتحدث معه. التقدم التكنولوجي حطم جدران الزمن والمكان، ولكنه، هذا تعبير تيليخ، ولكنه رفع من منسوب الإحساس بالوحدة، أصبح الشعور بالوحدة أكثر من شعور الإنسان قبل 40 سنة، أصبح الشعور بالوحدة والغربة ظاهرة منتشرة مع توفر وسائل التواصل، لكن الإنسان يشعر بالوحدة لأنه يشعر أنه عاجز عن حل أبسط المشاكل الاجتماعية، أبسط المشاكل بينه وبين غيره، عاجز. كيف يعالج الإنسان الشعور بالوحدة؟ كيف يأنس الإنسان وهو يخلو بنفسه؟ كيف يحول الخلوة بالنفس إلى ألفة، إلى جو جمعي بدل أن يكون جوا فرديا؟ كيف تحويل الجو من وحدة إلى ألفة لا مصدر له إلا الدين؟ الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول في دعائه: اللهم إنك آنس الآنسين لأوليائك وأكثرهم كفاية للمتوكلين عليك، تشاهدهم في سرائرهم وتطلع على ما في ضمائرهم وتعلم مبلغ بصائرهم، أسرارهم إليك مكشوفة وقلوبهم إليك ملهوفة، إن أوحشتهم الغربة آنسهم ذكرك، وإن صبت عليهم المصائب لجأوا إلى الاستجارة بك. عندما تجلس في الظلام وأنت تصلي صلاة الليل فأنت تشعر بألفة لا بوحدة، أنت تشعر بعلقة عزيزة لا بغربة، أنت تشعر بعلاقة حميمة لا تشعر بعزلة، أنت تشعر بأن هناك من يستقبلك، من يستمع إليك، من يحتضنك، من يعرف همومك وغمومك. ولذلك يقول أمير المؤمنين: إني لا يزيدني اجتماع الناس حولي ألفة ولا تفرقهم عني وحشة. هذه حاجات نفسية تؤكد لنا أننا من صميم كياننا نحتاج إلى الدين، أننا نحتاج إلى الدين حاجات نفسية روحية متأصلة لا يمكن لنا التهرب والتخلص منها. نأتي إلى الحقل الأخير، الحقل الاجتماعي. أختصر هذا الحقل: كيف نحتاج إلى الدين على مستوى الحقل الاجتماعي؟ أذكر هنا 3 حاجات اجتماعية، طبعا دوركايم وماركس مختلفان. دوركايم يقول الدين حقق مجتمعا فاضلا، ماركس يقول الدين مصدر لتخلف المجتمعات وتقاعسها. بين النظرين تباين واضح. عندما نأتي للمنطلقات التي ركز عليها دوركهايم في أن الدين فعلا يبعث نحو المجتمع الفاضل، ما هي هذه المرتكزات؟ المرتكز الأول قال الدين يلغي الفوارق الطبقية واللغوية والجنسية. الدين لا يميز على أساس اللغة ولا على أساس اللون ولا على أساس الجنس ولا على أساس الطبقة الاجتماعية. الدين يمحو هذه الفوارق كلها. ولقد كرمنا بني آدم، الإنسان، لأنه إنسان ذو كرامة، لا لأنه ذو لغة، ذو جنس، ذو طبقة، لأنه إنسان ذو كرامة. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، وقال تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. كلكم لآدم وآدم من تراب، كما ورد عن الرسول محمد. إذن الدين يبعث نحو الوحدة الاجتماعية، الدين مصدر وحدة وليس مصدر فرقة، والوحدة حاجة اجتماعية، لا يوجد مجتمع لا يحتاج إلى الوحدة. الوحدة الاجتماعية يزرعها الدين، يغرسها الدين، لأنه يلغي الفوارق. نجي إلى الركيزة الثانية. الركيزة الثانية انتصار الدين للعدالة. الدين يرى أعظم قيمة قيمة العدالة، مفردة العدالة، يقف مع هذه القيمة ومع هذه المفردة وقوفا واضحا. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ويقول القرآن الكريم: إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. العدالة طبعا لا كما يصورها ماركس. ماركس يصور يقول الدين يقول للمظلومين اصبروا إلى أن تموتوا، وإذا متم سوف يحاسب الله من ظلمكم. لذلك الدين مصدر تخدير للمجتمع ومصدر تخلف للمجتمع. لا أبدا، الدين يأمر المجتمع الإنساني بأن يقف مع العدالة ويقف بوجه الظلم. الدين ينصر العدالة، لأن الدين يقول للمؤمنين به: تحملوا الظلم إلى أن تموتوا ثم يحاسب الظالم. الدين يأمر المجتمع البشري بأن يقف ناصرا للعدالة ومطالبا بالعدالة. لذلك ذكر أكبر هدف لنزول الدين هو العدالة. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الركيزة الثالثة والأخيرة: دعم الدين للمنظومة الخلقية. كيف يعني دعم الدين للمنظومة الخلقية؟ لاحظوا عندما نقرأ كلمات نيتشه، نيتشه قال الإله مات من زمان والآن المجتمع ما يحتاج إلى هذا الإله، والأخلاق الدينية أخلاق تجارية. الدين حول الأخلاق إلى قضايا تجارية، لماذا؟ لأنه تعامل مع القيم الأخلاقية بلغة الثواب والعقاب. إن كنت متواضعا لك ثواب، إن كنت متكبرا تعاقب. جعل القيم الأخلاقية قيم تجارية يلاحظ فيها الثواب والعقاب، والقيم الأخلاقية يجب أن تنطلق من دوافع ذاتية إنسانية لا من دوافع جزائية. نحن كيف نجيب عن هذه الإشكالية التي يطرحها حول الأخلاق في نظر الدين؟ لاحظوا أولاً، الدين هناك مجموعة من القيم لا محفز لها إلا الدين. كيف؟ الإيثار، الإحسان. الإحسان هو العطاء بلا مقابل. الإحسان أن تعطي بلا مقابل، عطاء مجاني. الإيثار أن تؤثر غيرك على نفسك من دون مقابل. هذه القيم العملاقة لا محفز نحوها إلا الدين. وإلا جميع الفلسفات الأخلاقية الآن في زماننا يقول لك على شنو أنت، يعني على شنو تعطي بلا مقابل؟ على شنو أنت مثلا تؤثر غيرك على نفسك؟ أنت الآن إذا تعيش في أي مجتمع غربي، مع أن المجتمعات الغربية فيها جمعيات خيرية، فيها لجان للأيتام، فيها هذا المجتمع الأمريكي أكثر المجتمعات من حيث أرقام الجمعيات الخيرية، ولكنها كلها تدور حول المقابل، اسمه، شهرته، عنوانه. ما في شيء مجان، ما في شيء سر، لا، كل شيء لابد أن يظهر على الشاشة. جميع المناهج، جميع الفلسفات الأخلاقية لا محفز فيها نحو هذه القيم: الإيثار، الإحسان، التواضع. هذه القيم التي يجمعها مقياس مشترك وهو العطاء بلا مقابل، هذه القيم العظيمة التي يحتاج إليها المجتمع البشري ليعيش حيوية أخلاقية قيمية، لا محفز لها إلا الدين. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ويقول تبارك وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثانيا، لو كان الدين يتعامل مع الأخلاق معاملة تجارية ويحول الدوافع الأخلاقية إلى دوافع تجارية لما أصر الدين على أن يكون العطاء سرا. لماذا الدين يركز على العطاء سرا؟ لماذا الدين يركز على أن صدقة السر أفضل من صدقة العلانية؟ صدقة السر تطفي غضب الرب. لماذا؟ لأنه يريد أن يحيي الدوافع الإنسانية. الإنسان عندما يتصدق جهارا قد تطغى عليه النزعات البشرية، حب الشهرة، حب الظهور، لكنه إذا أعطى سرا وأعطى كثيرا بلا مقابل، بلا نظر، بلا رقابة، كان ذلك حافزا للدوافع البشرية الإنسانية أن تكون وراء عطائه ووراء صدقاته، لأن الدين يركز على الدوافع الذاتية، دعا إلى الصدقة سرا. الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام رآه ابن شهاب الزهري في ليلة من الليال وهو يحمل جرابا على ظهره، حمل على ظهره، قال: يا ابن الحسين إلى أين؟ قال: إلى سفر أعددت له زادا. في اليوم الثاني رأى علي بن الحسين في المدينة ما سافر، قال: يا ابن الحسين رأيتك البارحة تحمل على ظهرك ثقلا، سألتك إلى أين؟ قلت: إلى سفر أعددت له زادا، ولم تسافر. قال: ليس السفر ما ظننت، إنه سفر الآخرة، وزاده بذل الندى في الخير والورع عن محارم الله. الدين يدعم القيم الأخلاقية لأنه يصونها عن التخلف. ليش الدين وضع لغة الثواب والعقاب؟ لا لأجل أن يحول الأخلاق إلى قيم تجارية، لأجل أن يضمن تحققها، لأجل أن يصون وجودها، لأجل أن لا تنخمد ولا تختفي هذه القيم الأخلاقية من الساحة الاجتماعية، فوضع لها لغة الثواب والعقاب. وهكذا يحتاج الإنسان إلى الدين حاجة ماسة في الحقل المعرفي، في الحقل الروحي، في الحقل الاجتماعي، كما شرحنا ذلك بالأمثلة مفصلا. طبعا هناك نقاط ترتبط بالدين ما أحببت التعرض لها لئلا يطول الوقت: فلسفة الإيمان بالغيب، وجود الغيب، الدليل على وجود الغيب، ربط ذلك بالحاجات الروحية للإنسان إلى الدين، تركتها باعتبار أنها تحتاج إلى شرح مفصل والوقت لا يسع ذلك. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.